بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي، كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية، فهذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق. فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتان تماما. أحبكم في الله، وهيا بنا إلى البقية الباقية. ثم في هؤلاء المذمومين من يرى هجع اللحم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يود أن يأكله كل يوم. اسمع مني بلا محاباة ولا تحتجن علي بأسماء الرجال، فتقول قال بش قال إبراهيم بن أدهم. فإن من احتج بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أقوى حجة على أن لأفعال أولئك وجوها نحملها عليهم بحسن الظن. ولقد ذكرت بعض مشايخنا ما يروى عن جماعة من السادات أنهم دفنوا كتبهم، فقلت له ما وجه هذا؟ فقال أحسن ما نقول أن نسكت. يشير إلى أن هذا جهل من فاعله. تأولت أنا لهم فقلت لعل ما دفنوا من كتبهم فيه شيء من الرأي فما أرادوا أن يعمل الناس به. ولقد روينا في الحديث عن أحمد ابن أبي الحواري أنه أخذ كتبه فرمى بها في البحر وقال نعم الدليل كنت، ولا حاجة لنا إلى الدليل بعد الوصول إلى المدلول. وهذا إذا أحسننا به الظن قلنا كان فيها من كلامهم ما لا يرتضيه، فأما إذا كانت علوما صحيحة كان هذا من أفحش الإضاعة. وأنا إن تأولت لهم هذا فهو تأويل صحيح في حق العلماء منهم، لأن قد روينا عن سفيان الثوري أنه قد أوصى بدفن كتبه وكان ندم على أشياء كتبها عن قوم، وقال حملني شهوة الحديث، وهذا لأنه كان يكتب عن الضعفاء والمتروكين، فكأنه لما عثر عليه التمييز أوصى أن يدفن الكل. ما قدرش يميز بين الصحيح والسقيم فأوصى أن يدفن الكل. وكذلك من كان له رأي من كلامه ثم رجع عنه جاز أن يدفن الكتب التي فيها ذلك. هذا وجه التأويل للعلماء. أما المتزهدون الذين رأوا صورة فعل العلماء ودفنوا كتبا صالحة لئلا تشغلهم عن التعبد فإنه جهل منهم، لأنهم شرعوا في إطفاء مصباح يضيء لهم مع الإقدام على تضييع مال لا يحل تضييعه. ومن جملة من عمل بواقعة دفن كتب العلم يوسف بن أسباط ثم لم يصبر عن التحديث فخلط فعد في الضعفاء. أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال أخبرنا محمد بن المظفر الشامي قال أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي قال حدثنا يوسف بن أحمد قال حدثنا محمد بن عمرو العقيلي قال حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا أحمد بن خالد الخلال قال سمعت شعيب بن حرب يقول قلت ليوسف بن أسباط كيف صنعت بكتبك؟ قال جئت إلى الجزيرة فلما نضب الماء دفنتها حتى جاء الماء عليها فذهبت. قلت ما حملك على ذلك؟ قال أردت أن يكون الهم هما واحدا. قال العقيلي وحدثني آدم قال سمعت البخاري قال قال صدقة دفن يوسف بن أسباط كتبه وكان بعد يغلب عليه الوهم فلا يجيء كما ينبغي. قال المؤلف يعني ابن الجوزي عليه رحمة الله. قلت وقال المؤلف دي حلوة قوي، فاصلحنا بنشوف في البداية في بداية الكتب قال الإمام العالم العلامة الأوحد الشيخ الزاهد الكبير، ده كل ده مش كلام الشيخ، ده كلام التلميذ. ينفع كده؟ اما الشيخ يكتب بقى، لان صيد الخاطر ده الشيخ كان بيكتبه بايده فيكتب ايه قال المؤلف مش يجي صاحبنا يكتب لي يخطه حققه وخرج احاديثه وعلق عليه ابو عبد الرحمن مش عارف مين السلف الاثر التابعي
هي
انت توقر نفسك الكون يا فرع التوقير فليقول انا ابو عبد الرحمن يبقى ايه بيوقر نفسه ما ينفعش هو صحيح يكون يصلنا بس مش انت اللي تكني نفسك احنا اللي نكنيك نقول لك يا ابا فلان لكن مش انت مسألك اسمك ايه تقول لي ابو حفص الاثري احسن يكون في حد اسمه ابو حفص الاثري انا ما اعرفش والله مش قصدي حد لكن انا بتكلم على ايه ان الانسان لا ينبغي ان يكني نفسه شوف من الجوز هو لما يجي يكتب ايه قال المؤلف قال المؤلف قال المؤلف قلت الظاهر ان هذه كتب علم ينفع ولكن قلة العلم اوجبت هذا التفريط الذي قصد به الخير وهو شر جميل جدا جملة يوسف بن اصباط صراحة بهارتني انا شخصيا لما دفن كتب دفنتها ليه قال لي اردت ان يكون الهم هما واحد مش عايز اقعد اقلب بقى وراجع وصحح وحدث عايز اطلب الاخر اقعد عبد ربنا لكن ما صبرش ما هو لو صبر للاخر كان ايه كان نفع هذا الكلام لكن رجع يحدث ثاني والكتب اتدفنت فبدا يحدث في حفظه فوهم فاختلط لخبط في الحديث الشاهد ايه ان المقصود صح او المقصود يجوز او المقصود خير ولكن كم مريد للخير لا يبلغه هي دي مأساة يوسف بن أصباط هي إيه؟ هي ابني لم يصبر عن التحديث رجع للمجال الثاني وهي دي القضية شوية صبر يقول الشيخ عليه رحمة الله وبركاته الشيخ ابن الجوزي عليه رحمة الله ولقد بلغنا في الحديث عن بعض من نعظمه ونزوره أنه كان على شاطئ دجلة فبال ثم تيمم فقيل له الماء قريب منك قال خفت ألا أبلغ هذا وإن كان يدل على قصر الأمل قريبه على دجلة إلا أن الفقهاء إذا سمعوا عنه مثل هذا الحديث تلاعبوا به من جهة أن التيمم إنما يصح عند عدم الماء فإذا كان الماء موجودا كان تحريك اليدين بالتيمم عبثا وليس من ضرورة وجود الماء أن يكون إلى جانب المحدث بل لو كان على أزرع كثيرة كان موجودا فلا فعل للتيمم ولا أثر حينئذ من تأمل هذه الأشياء علم أن فقيها واحدا وإن قل أتباعه وخفت إذا مات أشياعه أفضل من ألوف تتمسح بهم العوام تبركا ويشيع جنائزهم ما لا يحصى وهل الناس إلا صاحب أثر نتبعه أو فقيه يفهم مراد الشرع ويفتي به نعوذ بالله من الجهل وتعظيم الأسلاف تقليدا لهم بغير دليل فإن من ورد المشرب الأول رأى سائر المشارب كدرة والمحنة العظمى مدائح العوام فكم غرت كما قال علي رضي الله عنه ما أبقى خفق النعال وراء الحمقى من عقولهم شيئا ما أبقى خفق النعال وراء الحمقى من عقولهم شيئا ولقد رأينا وسمعنا ابن الجوزي بيقول ولقد رأينا وسمعنا وأنا كمان عايز أقول إيه ولقد رأينا وسمعنا بعض الدعاء ما أفسده إلا من حوله هؤلاء أصحاب خفق النعال اللي بيتلف حواليه واللي بيجروا وراه العمل على إرضائهم وتكسير الناس سبحان الملك وأنا صغير قلت كده لما يقول عايزين نجيب الشيخ فلان عشان المسجد يمتلي قلت له يا جماعة هو مش أخوة احنا عايزين نملأها احنا أصحاب منهج فلا نأتي إلا بصاحب منهجنا حتى وإن لم يحضر له أحد يبقى هي القضية مش قضية تكثير الناس وإنما القضية قضية منهج عايز أوصل الناس دول لإيه عايز أقول للناس دول إيه سواء بقى الكلام ده أرضى الناس أو لم يرضهم أعجب الناس أو لم يعجبهم ك كثر الناس أو قلوا؟ سيدنا نوح قال فلم يزدهم دعائي إيه إلا فرارا ما انتهاش ثم إني دعوتهم على ما هو عليه. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: ولقد رأينا وسمعنا من العوام أنهم يمدحون الشخص فيقولون لا ينام الليل ولا يفطر النهار، لا يعرف زوجة ولا يذوق من شهوات الدنيا شيئا، قد نحل جسمه ودق عظمه حتى إنه يصلي قاعدا، فهو خير من العلماء الذين يأكلون ويتمتعون، ذلك مبلغهم من العلم، ولو فقهوا علموا أن الدنيا كلها لو اجتمعت في لقمة فتناولها عالم يفتي عن الله ويخبر بشريعته كانت فتوى واحدة منه يرشد بها إلى الله تعالى خيرا وأفضل من عبادة ذلك العابد باقي عمره. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقيه واحد أشد على إبليس من 1000 عابد. ومن سمع هذا الكلام فلا يظنن أني أمدح من لا يعمل بعلم، إنما أمدح العاملين بالعلم وهم أعلم بمصالح أنفسهم، فقد كان فيهم من يصلح على خشن العيش كأحمد بن حنبل، وكان فيهم من يستعمل رقيق العيش كسفيان الثوري مع ورعه، ومالك مع تدينه، والشافعي مع قوة فقهه. ولا ينبغي أن يطالب الإنسان بما يقوى عليه غيره ويضعف هو عنه، فإن الإنسان أعرف بصلاح نفسه. وقد قالت رابعة: إن كان صلاح قلبك في الفالوذج فكله. هي دي القضية، أقول لك ما تضيعش دينك. ولا تكونن أيها السامع ممن يرى صور الزهد فرب متنعم لا يريد التنعم وإنما يقصد المصلحة، وليس كل بدن يقوى على الخشونة، خصوصا من قد لاقى الكد وأجهده الفكس وأمضه الفقر، فإنه إن لم يرفق بنفسه ترك واجبا عليه من الرفق بها. هذه جملة لو شرحتها بذكر الأخبار والمنقولات لطالت، غير أني سطرتها على عجل حين جالت في خاطري، والله ولي النفع برحمته. كل ده على عجل. فصل: مصير النفس بعد الموت. قد أشكل على الناس أمر النفس وماهيتها مع إجماعهم على وجودها، لا يضر الجهل بذاتها مع إثباتها في نفس، في نفس هي إيه مش مهم تعرف، لكن مهم أنك تثبت إن إيه إن في نفس أمارة بالسوء. ثم أشكل عليهم مصيرها بعد الموت. مذهب أهل الحق أن لها وجودا بعد موتها وأنها تنعم وتعذب. قال أحمد بن حنبل: أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار. وقد جاء في أحاديث الشهداء أنها في حواصل طير خضر تسرح في الجنة أو تعلق من شجر الجنة. وقد أخذ بعض الجهلة بظواهر أحاديث النعيم فقال: إن الموتى يأكلون في القبور وينكحون. والصواب من ذلك أن النفس تخرج بعد الموت إلى نعيم أو عذاب. حديث البراء: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى روح من الله وريحان، وأنما النفس الخبيثة اخرجي إلى عذاب من الله أو إلى رب غضبان، أو معنى ذلك معنى الحديث. فالنفس تخرج بعد الموت إلى نعيم أو عذاب، وأنها تجد ذلك إلى يوم القيامة. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهم اليوم. فإذا كانت القيامة أعيدت إلى الجسد ليتكامل لها التنعم بالوسائط، وقوله صلى الله عليه وسلم في حواصل طير خضر دليل على أن النفوس لا تنال لذة إلا بوساطة، إلا أن تلك اللذة، لذة مطعم أو مشرب، أما لذات المعارف والعلوم فيجوز أن تنالها بذاتها مع عدم الوسائط. لعل الإشارة في هذا إلى أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، يعني يتلذذ الروح وحدها بدون وسائط. المقصود من هذا المذكور أني رأيت بعض الانزعاج من الموت. سبحان الملك، أنا امبارح بالليل الواد أنس ده ما بيجوا صحوا يحطوا مية على دماغه، فحد مفهم الشيخ أنس إن المية إذا دخلت في ودنه هيموت. فساعة ما يشوف المية يقوم منفوض، لا 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 لا. فقعد أفكر، وأنس مش عايز يموت ليه؟ الناس اللي عايز مش عايزة تموت خايفة من ذنوبها، عنده ذنوب متلتلة كده، فخايف يموت يقابل ربنا بالذنوب دي إزاي؟ أما توب الأول. طب أنس ما عندوش ذنوب، خايف يموت ليه؟ فعلا ظللت أفكر لنتساءل، الناس خايفة من الموت ليه؟ وهذا التساؤل جرى لي في رمضان قبل الماضي في مكة المكرمة، حين سمع الناس ضجة عظيمة جدا في ليلة من ليالي رمضان، وهرع الناس يخرجون من المسجد، رايح فين؟ هيهرب. طب ما تموت هنا، لو فيها موت موت هنا في الكعبة، بتجري ليه؟ أنا ما زلت أتساءل، الناس خايفة من الموت ليه؟ لماذا يكره الناس الموت؟ أنا لا أدري، لكن أنا لا أقولها افتخارا، يعني حتى أن بعض زوجاتي يقولن لي أنت عايز تهرب، حين أريد أقول أنا أريد أن أموت، أشتهي والله ربنا شهيد. وأنا على المنبر لما كاد يغمى علي في الأسبوع قبل الماضي مرتين كنت عايز أقول كده، لكن أعجزني الإخلاص، ان انا يعني عشان احقق الاخلاص وانا واقف تايه كده دايخ بيغمى عليا مش دريان بنفسي، فعايز اجيب الاخلاص عشان اقول يا جماعه انا دلوقتي نفسي اموت، يا ريت يا رب روحي تطلع دلوقتي واقع من على المنبر في القبر، بس كانت هتبقى منظره لان مش محرر فيها اخلاص، لكن هي دي الحقيقه فعلا. طب انت خايف من الموت ليه؟ الاخره بكل حال افضل مما نحن فيه، أفضل مما نحن فيه، يعني فعلا الفتن المحيطة والكآبة واحد يقول لك شوف أنت اللي بتقول كده، فأنت عايش في بيت وركب عربية وبتأكل وزي. يا ابني هي مش بيت وعربية وأكل وشرب، القضية اللهم استرنا. الشاهد إيه؟ الإنسان منزعج من الموت ليه؟ هو ده كلام ابن الجوزية. المقصود من هذا المذكور أني رأيت بعض الانزعاج من الموت، ابن الجوزي منزعج من الموت، وملاحظة النفس بعين العدم عنده، يعني يقول ايه هو انا هبقى عدم مفيش. فقلت لها، هو بيقول لنفسه بقى، فقلت لها ان كنت مصدقة للشريعة فقد اخبرت بما تعرفين ولا وجه للانكار، وان كان هناك ريب في اخبار الشريعة صار الكلام في بيان صحة الشريعة. فقلت لا ريب عندي، قالت نفسه يعني، فقالت لا ريب عندي، قلت فاجتهدي في تصحيح الإيمان وتحقيق التقوى وأبشري حينئذ بالراحة من ساعة الموت، فإني لا أخاف عليك إلا من التقصير في العمل. هي دي يعني بيقولك بقى، هو محمد حسين اللي بيقول عايز مدة مطمن قوي عنده أعمال، يعني لا والله ما في أعمال ولا مطمن ولا شيء، غير أني أرجو رحمة ربي وأثق في فضله وجوده وكرمه، وأعلم يقينا أن رحمته التي عمنا بها في الدنيا وأكرمنا بها لن يحرمنا منها في الآخرة، هذه ثقة بالله وتوكلا عليه. واعلمي أن تفاوت النعيم بمقدار درجات الفضائل، فارتفعي بأجنحة الجد إلى أعلى أبراجها، واحذري من قانص هوى أو شرك غيرة. والله موفق. جميل. قلتني، قلت فاجتهدي في تصحيح الإيمان، بيكلم نفسه، وجميل جدا إن الواحد يقول نفسه قالت له وهو قال لها وقالت له وقال لها، اكتب الكلام ده. فاجتهدي في تصحيح الإيمان وتحقيق التقوى وأبشري حينئذ بالصاحة من ساعة الموت، ساعة ما تموتي تبقى هي دي ساعة الراحة، فإني لا أخاف عليك إلا من التقصير في العمل، وأعلمي أن تفاوت النعيم بمقدار درجات الفضائل، فارتفعي بأجنحة الجد إلى أعلى أبراجها واحذري، بيقول لنفسه واحذري من قانص هوى. الهوى هو الهوى ده المصيبة الكبيرة. واحذري من قانص هوى أو شرك غرة. والله موفق، والله موفق.